الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه وأن الإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر لفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وكان أصح. فتقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، وهذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس والآفة. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. وقول القلب اعترافه وتصديقه، أما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، فالجواب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. فهذا قول اللسان وعمله عمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، وهذا في الشرع. وكذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وهي عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان. وشمول الإيمان لهذه الأشياء يعني أنه لا يتم إلا بها. وقد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، وكذلك الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنه إقرار القلب والناس في الإقرار سواء كما يدعون. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عند المرجئة، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين بزعمهم. فلو وجدنا رجلا على مذهبهم يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء. كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان عند المرجئة. الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة في الإيمان الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يقولون مؤمن ولا يقولون كافر، بل يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين منزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وينقص بالمعصية. وقد استدل أهل السنة على ذلك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ومن الأدلة على نقصان الإيمان أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وحديث الشفاعة وفيه إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار، وحديث الشفاعة في الصحيحين. وخالف أهل السنة في القول بزيادة الإيمان ونقصانه طائفتان: المرجئة والوعيدية. فالمرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان عندهم حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. فالإيمان هو إقرار القلب كما يقولون، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة يرد عليهم بوجوه، فيقال لهم أولا: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فالأعمال داخلة في الإيمان بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، أو يتعدى فيقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل. فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. لهذا قسم العلماء درجات اليقين، وقالوا هي: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين. وأما الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة فطائفة الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. وأهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وأهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، وأن مطلق الشيء يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. فأهل السنة لا يقولون كما يقول الخوارج. الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أي أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، كما قال الله جل وعلا في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فبين أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وقوع هذه الكبيرة المفضعة. ومرتكب الكبيرة هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ الجواب: لا هذا ولا هذا. نحبه بما معه من الإيمان، ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. والفاسق هو الخارج عن الطاعة. والفسق ينقسم إلى فسق أكبر، وهو الذي يخرج من الإسلام ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وإلى فسق أصغر ليس مخرجا من الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام بفسقه هو الفاسق الملي، وهو من أهل الملة، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. فالملي يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار بل يدخل في اسم الإيمان المطلق. وهذا هو العدل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاسق الملي مرتكب الكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فليس إيمانه كاملا. ولا يسلب مطلق الاسم فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. وأما فوائد الإيمان وثمراته، فكم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لشجرة الإيمان من الثمار اليانعة، والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر. إنها أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات شجرة الإيمان، وذلك أن شجرة الإيمان إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفناؤها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمرات الإيمان الارتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمرات الإيمان ما قاله الله تعالى عن المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا به غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات وذلك فضل الله. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار. الإيمان ولو كان قليلا يمنع من الخلود في النار، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك به المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو كان يسيرا. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين ويدفع عنهم جميع المكاره وينجيهم من الشدائد والمخاوف، كما قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم كل مكروه، يدفع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدفع عنهم الأعداء، ويدفع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر الله تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال الله جل وعلا ومن يتق الله أي بالقيام بالإيمان ولوازمه يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أمره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل ضيق فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر الطمأنينة في القلب ويثمر راحة الفؤاد وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيرها، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومن ثمرات الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، كما في قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة ولا أقل منها. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فعمله غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. ومن ثمرات الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت. ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا نجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو مقاربة، وأحدهم عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهريهما وباطنهما. وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أن الإيمان يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد مجرب، وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب. نسأل الله السلامة والعافية، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله تعالى في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين بالله. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان واليقين، أن يجعل الله جل وعلا للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والصبر واليقين هما رأس الإيمان وكماله. ومن ثمرات الإيمان قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها لعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلهم البشارة المطلقة، ولهم البشارة المقيدة، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم الخوف لما يستقبلون، والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور. وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. ورتب الله تبارك وتعالى المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله: وكذلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهما من أعظم آثار الإيمان. قال بعد ذكر ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا في الإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق ولا عدم اتباعه له. لهذا يذكر الله تعالى في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به، يذكر السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم. يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، وأما الكفر فأعظم مانع يمنع من اتباع الحق. أي فلا تستغربوا هذه الحال، فإنها لم تزل دأب كل كافر. والإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، والشكر والصبر هما جماع كل خير. فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وتحصيل الخير في كل أوقاته. من ثمرات الإيمان أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن وتلقيها النفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة من دواء سوى تحقيق الإيمان. الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه وأن الإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنت، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر لفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وكان أصح، فتقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، وهذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس والآفة. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. وقول القلب اعترافه وتصديقه، أما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ فالجواب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان وعمله عمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، وهذا في الشرع. وكذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمو، وفي الوزن يرجح. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وهي عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان. وشمول الإيمان لهذه الأشياء يعني أنه لا يتم إلا بها، وقد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. وكذلك الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب، والناس في الإقرار سواء كما يدعون. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عند المرجئة، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين بزعمهم. فلو وجدنا رجلا على مذهبهم يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء. كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان عند المرجئة. الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة في الإيمان الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يقولون مؤمن ولا يقولون كافر، بل يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين منزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وينقص بالمعصية. وقد استدل أهل السنة على ذلك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ومن الأدلة على نقصان الإيمان أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وحديث الشفاعة وفيه إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار، وحديث الشفاعة في الصحيحين. وقال: فأهل السنة في القول بزيادة الإيمان ونقصانه طائفتان: المرجئة والوعيدية. فالمرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان عندهم حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. فالإيمان هو إقرار القلب كما يقولون، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة يرد عليهم بوجوه، فيقال لهم: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فالأعمال داخلة في الإيمان بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، أو يتعدى فيقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل. فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. لهذا قسم العلماء درجات اليقين، وقالوا هي: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين. وأما الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة فطائفة الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. وأهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وأهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، وأن مطلق الشيء يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كماله مفقود. فأهل السنة لا يقولون كما يقول الخوارج. الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أي أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، كما قال الله جل وعلا في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فبين أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وقوع هذه الكبيرة المفضعة. ومرتكب الكبيرة، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ الجواب: لا هذا ولا هذا. نحبه بما معه من الإيمان، ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. والفسق ينقسم إلى فسق أكبر، وهو الذي يخرج من الإسلام، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وإلى فسق أصغر ليس مخرجا من الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام بفسقه هو الفاسق الملي، وهو من أهل الملة، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. فالملي يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، بل يدخل في اسم الإيمان المطلق. وهذا هو العدل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاسق الملي، مرتكب الكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. وهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان، وهو الاسم الكامل، فليس إيمانه كاملا. ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. وأما فوائد الإيمان وثمراته، فكم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وكم لشجرة الإيمان من الثمار اليانعة، والجنى اللذيذ، والأكل الدائم، والخير المستمر. إنها أمور لا تحصى، وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات شجرة الإيمان. وذلك أن شجرة الإيمان إذا ثبتت وقويت أصولها، وتفرعت فروعها، وزهت أغصانها، وأينعت أفناؤها، عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمرات الإيمان الارتباط بولاية الله الخاصة، التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمرات الإيمان ما قاله الله تعالى عن المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا به غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار. الإيمان ولو كان قليلا يمنع من الخلود في النار، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك به المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو كان يسيرا. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين ويدفع عنهم جميع المكاره وينجيهم من الشدائد والمخاوف، كما قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم كل مكروه، يدفع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدفع عنهم الأعداء، ويدفع عنهم المكاره قبل نزولها، ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر الله تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام، وأنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال الله جل وعلا: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أمره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل ضيق فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر الطمأنينة في القلب ويثمر راحة الفؤاد وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيرها. وهذه هي الحياة الطيبة، فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومن ثمرات الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، كما في قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة ولا أقل منها. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فعمله غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. ومن ثمرات الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا نجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو مقاربة، وأحدهم عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهريهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أن الإيمان يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد مجرب، وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب. نسأل الله السلامة والعافية، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله تعالى في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين بالله. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان واليقين، أن يجعل الله جل وعلا للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والصبر واليقين هما رأس الإيمان وكماله. ومن ثمرات الإيمان قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم. والعلم واليقين من أصول الإيمان، ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها لعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلهم البشارة المطلقة، ولهم البشارة المقيدة، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم الخوف لما يستقبلون، والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. ورتب الله تبارك وتعالى المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب، والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله: وكذلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهما من أعظم آثار الإيمان. قال بعد ذكر ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل. فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل، والفلاح أكمل الغايات. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق ولا عدم اتباعه له. لهذا يذكر الله تعالى في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به، يذكر السبب الذي أوجب لهم ذلك وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، وأما الكفر فأعظم مانع يمنع من اتباع الحق. أي فلا تستغربوا هذه الحال، فإنها لم تزل دأب كل كافر. والإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وتحصيل الخير في كل أوقاته. من ثمرات الإيمان أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن وتلقيها النفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة من دواء سوى تحقيق الإيمان. الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.